أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريف لفضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رب العزة تبارك وتعالى: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذه الآيات في مطلع سورة الرعد، وهذه السورة تمثل معركة واضحة بين الحق والباطل، فيها الصراع العنيف وفيها الأخذ والشدة وفيها الجهد والقوة، صراع قائم بين الحق والباطل على امتداد التاريخ، يبذل فيه الباطل كل قوته وكل عنفه وكل ما يملك من أسلحة، لكن الحق يسطو على الباطل فيضربه ضربة تزهق روحه وتذهب حياته. مهما فشى الباطل ومهما كثر أهله وقويت عدته، هذه السورة تبدأ لأن القرآن نزل من عند الله، ثم تذكر بعض صفات الله تبارك وتعالى لعباده: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهو القوي القاهر الذي لا يغالب والذي كل من عاداه فهو هالك لا محالة، وهو العليم كل أمره سبحانه بعلم وحكمة وتدبير، وهو الذي يغفر الذنب ويقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فعلى العبد أن يأتي إلى باب ربه وأن يندم على ما فات وأن يقلع عن الذنب ويصر على أن لا يباشره، فإذا ربه يتكرم عليه فيغفر ذنبه ويقبل توبته. فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب، يعاقب كل من يستمر ويصر على الذنب، كل من يعادي دعوة الله، وكل من يؤذي الدعاء، وكل من يكيد لهم ويمكر بهم يقتلهم الله قسما ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول بالفضل والإنعام، فهو المنعم على عباده، وهو الذي يغمرهم بنعمه التي لا تحصى ولا تعد. ثم تذكر كلمة التوحيد: لا إله إلا هو، منه البداية وإليه النهاية إليه المصير. فالمرجع والمآب والمنتهى إليه سبحانه، وأن إلى ربك المنتهى، إليه نرجعكم جميعا، إلى ربك يومئذ المستقر. ثم تعقد الصورة في بيان المعركة القائمة بين الحق والباطل، معركة عنيفة شديدة فيها الحق ملأ الوجود كله، السماوات والأرض والبر والبحر والرطب واليابس والإنسان والحيوان والنبات والجماد، كل شيء يعترف بوحدانية الله مقرا بألوهية الله وربوبيته، ممسك بالحق قائم عليه. هذا إجماع من الوجود بكل اتجاهاته وكل أنواعه، لا يخرج عن هذا الإجماع إلا من يسمون بالذين كفروا، فهم شذوذ على هذا الإجماع. ما نجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، لا يجادل أحد في هذا الكون الفسيح الواسع، لا يجادل أحد في وحدانية الله وألوهيته، لا يجادل أحد في قيام هذا الوجود على الحق الأصيل الكل مجمع عليه. لا يخرج على هذا الإجماع إلا نشاد وأفراد من هذا الوجود، هم الذين كفروا، هم وحدهم الذين يجادلون في آيات الله. فإذا كانت معهم بعض مظاهر القوة أو الحركة أو العدة فلا يغرنك هذا، إنما هو متاع قليل، وإنما هو عرض زائل، وإنما هذا كله زبد وعمر عما قليل ينتهي، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا الإجماع القائم على الحق لا يضيره خروج بعض أفراد منه ليكونوا من أهل الباطل، وأهل الباطل يجمعون قوتهم وجنودهم وسلطانهم ليحاربوا الحق في كل مكان، وليجادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق. فإذا كان قومك أيها الرسول الكريم، إذا كان قومك قد جادلوا بالباطل، فإن هذا أمر قديم على امتداد الزمان، كذبت قبله قوم نوح والأحزاب من بعدهم، فكلما جاء رسول هم قومه بأن يؤذوه ويعذبوه، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فماذا كانت النتيجة حينما يتجمع أهل الباطل ويضعون العراقيل في طريق الحق وأهله؟ إذا بالضربة العظمى وإذا بالقوة الكبرى تلاحق أهل الباطل ضربة تقتلهم قسما وتأخذهم أخذا، فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ كيف كان عقابي؟ كان عقابك يا رب عقابا عليما، وكان عذابك عذابا شديدا، كانت الضربة قاسمة، وكان الهلاك حاسما للباطل وأهله، فكيف كان عقاب؟ كان العقاب شديدا، لأن العالم كله لا يستطيع أن يملك قوة أمام قوة العزيز الجبار المنتقم القهار، فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك كلما تجمع أهل الباطل وظنوا أنهم قادرون على أهل الحق قسمهم الله قسما وأخذهم أخذا شديدا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ثم أخذه أليم شديد. والله سبحانه إذا أمهل أهل الباطل وتركهم ليستعملوا قوتهم ونفوذهم وليستعملوا مالهم وثروتهم وليستعملوا حكمهم وسلطانهم في ضرب أهل الحق، فإنه إذا أمهلهم لا يهملهم أبدا، بل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويمكر بهم ويحبط مكرهم وكيدهم ومعامراتهم بالمسلمين. ونحن نرى أهل الباطل كلما كانت لهم صولة وجولة قسمهم الله وأخزاهم وأذلهم، وهكذا تستمر المعركة بين الحق والباطل. وأهل الحق معهم الوجود كله، معهم حملة العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، حملة العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا. وما الذي يشغلهم بالذين آمنوا؟ وما الذي يجعلهم يفكرون في الذين آمنوا من الناس؟ لأن بين حملة العرش ومن حوله وبين المؤمنين بالله صلة قوية، بينهم صلة قوية ورابطة أكيدة، وهو الإيمان بالله. حملة العرش يؤمنون بالله، والناس المؤمنون الموحدون يؤمنون بالله أيضا، فبينهم هذه الرابطة. فلماذا لا ينشغل حملة العرش ومن حوله بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا الوجود مشغول كله بأهل الحق، مشغول كله بالمؤمنين، حتى حملة العرش وهم أرفع قدرا وأعلى مكانة منشغلون بالتسبيح لحمد ربهم والاستغفار للذين آمنوا والدعاء لهم بعد الحمد والصلاة والأدب مع الله. ربنا وفيك كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهكذا نجد أن الملائكة مشغولون بأهل الحق، مشغولون بالذين آمنوا، وأن الوجود كله يقف مع أهل الحق. فإذا ظهر للناس أنهم قلة فليعلم الجميع أن الوجود كله معهم. وهكذا نجد الباطل وهو يستعمل كل ما معه من قوة وسلطة لضرب أهل الحق، ولم يصلوا إلى ذلك ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا. وسورة غافر تبين أنه كم من الأقوام تجبروا وتكبروا فأخذهم الله بذنوبهم، ليس له ولي يدفع عنهم ولا ناصر ينصرهم، وما كان لهم من الله من ناصر. جاءتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. واستعلى فرعون بقوته وجنوده ومعه وزيراه هامان وقارون، حينما جاءهم الحق رفضوه وقالوا ساحر كذاب. جاء موسى بآيات الله وبحجج ظاهرة، ولقد جاءهم موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. لما جاءهم الحق من عند الله بماذا قابلوه؟ استعمال سلطتهم وقوتهم. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ويذكرنا هذا القرار، يذكرنا بقرار صدر من فرعون سابق حين كان أو في الوقت الذي ولد فيه موسى عليه السلام. صدر قرار من فرعون أنه يقتل أبناء بني إسرائيل ويستبقي النساء، فهل هذا قرار غيره؟ وهل فرعون الذي أصدر الأول هو الذي أصدر القرار الثاني أم أنه غيره؟ كل ذلك محتمل، أن يكون فرعون الذي أصدر القرار الذي كان يصاحب أولاد موسى عليه السلام هو الذي أصدر القرار الثاني، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فاستحيوا نساءهم. وقد يكون فرعون ورث فرعون يكون الذي أصدر القرار الثاني هو ولي العهد، وقد تسلم الملك لأن أباه قد مات، فهو يستعيد القرار، لكن القرار الثاني مسلط على الذين آمنوا بموسى، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فاستحيوا نساءهم. وظن أهل الباطل أنهم تمكنوا من الحق وأهله وأنهم يكيدون له، لكن الآية ترد وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ويرى فرعون ممثلا لأهل الباطل يرى أن الحل الوحيد أن يقتل موسى ويتخلص منه بحجة أنه يخاف من موسى أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا أمر عجب أن يكون فرعون الضال الوثني عن موسى عليه السلام الداعي إلى التوحيد يقول ضروري أقتل موسى وأن يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هل هناك ما هو أعجب من ذلك؟ أليس هذا هو عين كلام كل طاغية وهو يواجه المؤمنين؟ أليس هذا الكلام هو عين ما يواجه به الظلمة دعاة الحق؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لكن موسى يلجأ إلى الركن الركين وإلى الحصن الحصين وإلى الحمى الذي لا يغالب، إلى يلوذ بالجناب القوي المتين، يلجأ إلى ربه. فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عذت بربي وربكم، فهو يوحد الله ويبين أنه رب الجميع، فأنه لا رب غيره ولا إله سواه، فأن يوم الحساب لا يوجد التفكير فيه في قلب أي متكبر. فإذا وجد الكبر فإنه لا يفكر في يوم القيامة أبدا. إن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وبينما الأمر كذلك وبينما الصراع قائم محتد بين موسى وفرعون، بين الإيمان والطغيان، إذا برجل مؤمن من آل فرعون يظهر لكنه في حذر وحيطة، إنه يكتم إيمانه ولا يريد أن يظهر للسلطة ولا للقوة، لأن يأخذون أخذا، إنه يتكلم في حذر ويتحدث في حيطة، لكن لا يمنعه الحذر ولا الحيطة من أن يعلن الحق وأن يدافع عنه. إنه يعني حيطته وحذره، وعلى الرغم من أنه يكتم إيمانه فإنه يدافع عن الحق. ليس معنى أن يكتم الإنسان إيمانه أو أن يكون في حيطة وحذر أن يترك الحق ذبيحا أو جريحا. ليس معنى أن الإنسان يواري نفسه من السلطة أو يمنع نفسه من هؤلاء، ليس معنى ذلك أنه يقتل الحق ولا يقف بجانب الحق. على كل مسلم ان يقول الحق باي اسلوب يراه، لكن الحق يجب ان يقال وان يعلن به وان يظهر امام الناس. ها هو الرجل الذي يكتم ايمانه من آل فرعون، لا يمتنع ابدا عن ان يقول الحق، فهو يواجههم، يواجه السلطه والقوه، ويواجه الحكم والنفوذ، ويواجه المطبقين على عباده فرعون، يواجههم فيقول: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ارايتم هذه القوه وهو يبين الحق ويعلنه مع انه يكتم ايمانه؟ فهذا الذي فعله موسى يستوجب ان تقتلوه، ان كل ما فعله انه يقول ربي الله، ثم لم يكن موسى هذا من فراغ، قاله ومعه حجته ومعه برهانه ودليله: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فهو لم يذكر شيئا دون برهان او خاليا من الدليل، انما ذكره ومعه برهانه: وجاءكم بالبينات من ربكم. فهكذا بدا الرجل الذي يقتل ايمانه في الدفاع عن الحق، ما قال ان السلطه والقوه وان الاسباق على الكفر وان عباده فرعون تمنعني من ان اقول الحق، بل قالها في حيطه وقالها في حذر: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم اخذ يورد عليه احتمالات: موسى قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، فان كان كاذبا فعليه كذب، لكنه لا يستوجب ذلك القصد، وان كنت صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وهكذا استمر مؤمن آل فرعون في اظهار الحق الذي يؤمن به. وختم هذه الفقرة الأولى من كلامه بقوله: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا يصح أن يكون أن يقع لموسى وأن يقع لكم، فإذا كان موسى هو الذي فعل هذا فالله ينتقم منه، ينتقم من كل مسرف كذاب، فلا تكونوا يا قوم من المسرفين الكذابين حتى لا يقع بكم عقاب الله. فاستمر مؤمن آل فرعون فهو يحذرهم بأس الله وعذابه وعقابه الذي لا يرد على القوم المجرمين. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا جاء بأس الله وعذابه، من الذي يستطيع دفعه؟ فمن الذي يقدر على رده؟ فهكذا أخذ مؤمن آل فرعون في بيان الحق، ولكن فرعون استشعر أن هذا الحق خطر عليه، فأخذه ما يأخذ كل طاغية، ما يأخذ كل متكبر جبار، ما يأخذ كل ظالم من نعرة ومن شدة ومن بيان أن رأيه هو الصواب. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فما أراه هو الحق، وما أهديكم إليه هو سبيل الرشاد. فأي رأي مع رأي يجب أن يبدد وأن يذهب، وأي قائل لرأي آخر يجب أن تقطف رأسه ويقطع لسانه. هكذا يكون الطغاة دائما، ويكون الظلمة لا يقبلون رأيا مع رأيهم، ولا يسمحون لأي شخص آخر أن يتحدث معهم، بل يلقون في روع الجماهير أن كلامهم هو الصواب، وأن ما يدعون إليه هو سبيل الرشاد، وأن قراراتهم لا معقب عليها. هكذا يكون الطغاة ويكون المستبدون، وإن ظهروا أمام الناس أنهم يعلنون القانون أو الديمقراطية. هكذا قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهل سكت مؤمن آل فرعون وقال: لقد بينت من الحق قصا ويكفي علي هذا؟ قال: لا والله، إنما استمر هذا الرجل وهو يعلن الحق يعلن الحق وهو يكتم إيمانه، يعلن الحق وهو يرى السلطة والقوة، والكل مسبق على ملك فرعون وعبادة فرعون. فهكذا يقول الحق، فما بالنا بالذين يظهرون إيمانهم لا يقولون الحق ويظلون صامتين، وهم ينبغي أن يعلموا أنهم بصمتهم إنما يعينون أهل الباطل على باطلهم. إن صمت الجماهير إنما هو مشاركة لأهل الباطل ولأهل الظلم والطغيان في باطلهم وظلمهم وطغيانهم. إن هذا الصمت المسبق يجعل أهل الباطل يظنون أن الناس قد اقتنعوا بباطلهم، وأن هذا الذي أظهروه للناس قد استقر في قلوبهم أنه الحق. إن هذه مشاركة من الجماهير في طغيان الطاغي وظلم الظالم واستمرار أهل الباطل في باطلهم. إن مؤمن آل فرعون وهو يكتم إيمانه استمر يحذر قومه، يحذرهم من كلام فرعون، ويحذرهم من الطغيان المفروض عليهم، ويحذرهم من الاستبداد الذي فرضه فرعون على قومه. فأخذ يذكرهم مرة بتاريخ السابقين ومصارع المكذبين، ويذكرهم مرة بيوم القيامة والموقف العظيم. فقال الذي آمن، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. من هؤلاء الأحزاب؟ مثل بعد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. هؤلاء الأحزاب الذين هلكوا وضربتهم يد القدرة فأهلكتهم وجعلتهم صرعا. أحذركم يوما مثل يومهم، يوم الأحزاب، وجعل للأحزاب يوما واحدا، مع أن لكل حزب يوما ولكل قوم مصرعا، جعله يوما واحدا وأنه متشابه، لأن هذه الأيام قد تشابهت في صراع المكذبين وهلاكهم، فهو يوم واحد، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. فما الله يريد ظلما للعباد، إنما يجازيهم بما يعملون. فإذا ذكرهم بتاريخ السابقين فهو يذكرهم بيوم القيامة ويسميه يوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وهو يوم التناد لأن فيه نداء من هنا ومن هناك، نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار، ونداء أصحاب الأعراف لأصحاب الجنة وأصحاب النار، ونداء أهل النار لأهل الجنة، ونداء الملائكة لمن في الموقف. إن فيه هذا التصالح وهذا الصراخ الذي ينطلق في جنبات الموقف العظيم. إنه يوم التصالح ويوم الصراخ والعويل، ويوم ينادي كل جماعة تنادي جماعة أخرى، لأن الهول شديد والموقف رهيب. أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ليس له هاد، الذي يضلله الله لا يهديه فرعون ولا يهديه غيره، الذي يدعي أن رأيه هو سبيل الرشاد. وهكذا يذكر مؤمن آل فرعون ويصرخ بهم ويرفع صوته شيئا فشيئا. وكان في أول الأمر كان صوته هادئا، لكنه وهو يقول الحق نسي نفسه ونسي أنه وسط فرعون وآله وعلى سلطته وقوته. نسي هذا الرجل في دفء الحق وحرارته، نسي أنه يحذر وأنه يخطر. فإذا بصوته يرتفع، وإذا صوته يدوي في الآفاق، بعد أن كان هادئا وبعد أن كان الصوت مسموعا على بعد، إذا صوت من آل فرعون يدوي في الناس بقوة وحج، يعلن الحق وإن كان مرا. يا قوم، قال الذي آمن، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. سبيل الرشاد عندي لا عند فرعون. سبيل الرشاد ما أدعوكم إليه لا ما يدعوكم إليه فرعون. ما فرعون قلب النص وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبين الأمر واضحة صارخة بين الحق والباطل. ومن آل فرعون يواجه فرعون في دعواه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال لا، ليس سبيل الرشاد عند فرعون، إنما سبيل الرشاد هو ما أدعوكم إليه. يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد وأبين لكم الحق بين الدنيا والآخرة. فالدنيا متاع، ومتاع قليل زائل عارض زاهد، وإن الآخرة هي دار القرار. واستمر مؤمن آل فرعون يعلن عن الحق الذي يدين الله به غير هياب ولا وجب، لا يخاف سلطة فرعون وقوته، ولا يخاف تكبره ولا جبروته. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ثم أخذ يفرق بين عمل السيئة والحسنة وما يكون عليه الجزاء في الآخرة، ويبين فضل الله ورحمته. فالسيئة لا يضاعف عقابها، أما الحسنة فإنها تضاعف إلى عشر إلى ما هو أكثر من ذلك. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهكذا يستمر هذا الرجل وهو يبين من يدعو إلى الجنة ومن يدعو إلى النار. هو يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى النجاة، وهم يدعونه إلى النار. هو يدعوهم ليؤمنوا بالله العزيز الغفار، وهم يدعونه ليكفر بالله ويشرك به. فليقارنوا بين الدعوتين هؤلاء الأصنام ومن يعبدونهم من دون الله من أمثال فرعون. ماذا يملكون؟ لا يملكون دنيا ولا يملكون آخرة. وأن مرجع الأمور والأشياء والأشخاص إلى الله، وأن الذين يسرفون ويبتعدون عن الطريق الحق هم أصحاب النار. ثم ختم الرجل كلامه بأنهم سيتذكرون هذا الكلام لكن في موقف لا ينفعهم فيه التذكر. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فهكذا يستمر الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، ويبذل أهل الباطل كل قوته وجمعه وأسلحته ونفوذه ليضربوا الأهل الحق وليفسدوهم عن الحق الذي يهددهم ويهدد سلطانهم. فهل هذا يقول وهل هذا يقع، أن يملك أهل الباطل أهل الحق فيفسدوهم؟ إن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الحق بالنصر لا في الآخرة فقط بالثواب العظيم، ولكن في الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وينتصر الحق رغم قلة أهله ورغم قلة من لنا معهم من عزة وعتاد. ينصرهم الله ويشد أجرهم ويمدهم بمدد من عنده. وليس النصر ما يكون في ميدان ففيه مواجهة بين فريقين من الجنود، هذا ينتصر بأنه يتغلب على الفريق الآخر. ليس النصر قاصرا على هذا الميدان، إنما النصر له صور مختلفة وأشكال متعددة. فإبراهيم عليه السلام قد انتصر، لم ينتصر فقط عندما نجاه الله من النار، بل انتصر عندما قذف في النار. عندما قذف في النار انتصر إبراهيم عليه السلام، لأنه ثبت على الحق الذي دعا إليه حتى ألقاه في النار. وانتصر إبراهيم مرة أخرى يوم أن أنجاه الله من النار. إن الحسين رضي الله عنه قد انتصر رغم أنه قتل في سبيل الله، ورغم أنه خرج ومعه أفراد القلائل ليواجهوا دولة ظالمة، انتصر الحسين، انتصر وهو المقتول، انتصر وهو المغلوب في نظر الناس، انتصر الحسين. فظل اسمه يضوي وظل علما مرفوعا على أهل الحق وعلى القائمين بالحق والثابتين على الحق. انتصر الحسين رضي الله عنه رغم أنه استشهد في سبيل الله. فليس معنى النصر هو ما نعرفه من وساطة فريقين يغلب كل منهما الآخر، ليس هذا هو النصر. إنما النصر ما يلقيه الإنسان من دروس على امتداد التاريخ. لقد سقط شهداء في الستينات والسبعينات والثمانينات، سقط شهداء فكانت شهادتهم أقوى نصرا وأكثر غلبا ممن لو كانوا قد بقوا في هذه الحياة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا تطور هذه الصورة المعركة القائمة بين الحق والباطل، فتحث الناس على أن يقفوا بجانب الحق ولا تغرهم خطوة الباطل ولا قوة أهله، إنما هو عرض عما قليل ينتهي. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كونوا مع الحق وقولوا الحق إن كان مرة، واسندوا فيما تفقد وثبتوا أقدامكم وادعوا الله أن يقويكم وأن يمدكم بمدد من عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله، فلنتعلم من سورة الرافض، نتعلم التحمل على تحمل الإيذاء والتعذيب، وأنت تقول الحق وتدعو إليه، وأنت ثابت في مكانك. لا يغررك تقلب أهل الباطل في البلاد ولا ما معهم من قوة ومن مال ومن نفوذ. لا يغررك هؤلاء، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تعلم الصبر من سورة الرافض، وهي تدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة لأن يصبر، وتبين له أن وعد الله حق، وعد الله بالنصر وبغلبة المؤمنين، وبأن جند الله هم المنصورون وهم الغالبون، وأن حزب الله هم المفلحون. فإن حزب الله هم الغالبون، وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق، فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. فلا بد أن تصبر، ولا بد أن تذكر الله وأن تسبحه بالعشي والإنكار. فلا بد أن يكون مع الصبر تسبيح وذكر. فهكذا توجه سورة غافر المؤمنين عباد الله الدعاة إلى سبيله وإلى الحق الذي يؤمنون به. ثم تدعو سورة غافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى منه، فاصبر إن وعد الله حق، فسواء رأيت ما نعد به أو توفاك الله فإن وعد الله واقع وثابت لا محالة، فالمرجع والمآب إلى الله. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وهكذا تعلمنا سورة غافر، ونحن نستنطق بالحق ماذا نصنع؟ علينا أن نصبر وأن نتحمل الإيذاء والتعذيب وأن نتحمل السجن والاعتقال. فأهل الباطل يبذلون كل قوتهم وكل ما يملكون من أساليب يتصممون فيها في الإيذاء والتعذيب. فإذا أخذوا الدعاة إلى الله فإنهم يبذلون كل ما في وسعهم لإيذائهم، يضعون الإنسان في زنزانة انفرادية ثم تغلق عليه الأبواب ولا يخرج إلى دورة المياه إلا في أوقات مخصوصة، ويأتي لكي يخرج الإنسان إلى دورة المياه لا بد من إحضار ثابت وصوت وشويش مياه وأربع عساكر وأمور مزعجة. ثم بعد ذلك نجد كل ما يملكون من وسائل التعذيب النفسي موجود يبذلونه لإرهاب أهل الحق. لكن أهل الحق عليهم أن يستمسكوا بالحق الذي يؤمنون به وأن يدعو الله أن يثبت أقدامهم وأن يقوي جنابهم فإن الله معهم يدافع عنهم. وهكذا نجد ما يبذله أهل الباطل لإيذاء القائلين بالحق، يبذلون كل قوتهم. فماذا نصنع؟ فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فلا بد من الصبر، ونقول كما قال رسول الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نصبر على الإيذاء، ونصبر على التعذيب، ونصبر على السجن الانفرادي، ونصبر على كل ما يتفننون به من إيذاء وتعذيب للمسلمين. لا بد أن نصبر، ولنصبرن على ما آذيتمونا. لا نتجعجع ولا نتزلزل ولا نرجع ولا نتأخر، إنما نتقدم بتوفيق الله ورحمته وفضله. فسورة غافر تبين أن كل جبال في آيات الله فهي محاولة لنشر الباطل ولنشر الضلال والكذب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فإذا جادل هناك في الصحافة أو في وسائل الإعلام عامة، إذا جادلوا ليحاولوا صرف الناس عن تطبيق الشريعة، هذا هو الجدال. جادلوا بالباطل ليجحدوا به الحق، ووعد الله لا يتخلف، فسيأخذهم الله ويكون عقابه معهم شديدا. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله محاولين أن يسلموا الناس أن الشريعة لا تطبق في هذه الأوقات لأنها لا تتناسب مع هذا العصر بأساليبهم المختلفة المنتوية، يبين الله جزاءهم ويعذب رسوله منهم. ألم ترى أن الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وهكذا يكون مصير الذين يجادلون في آيات الله. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. استعذ بالله منهم كما تستعذ بالله من الشيطان، إنه هو السميع البصير. وهكذا تهتم سورة غافر بموضوع الجدال في آيات الله، وأن هؤلاء الذين يجادلون في تطبيق الشريعة ويصورون تطبيقها بأنها سقوط، ويقول الكتاب قبل السقوط وعند السقوط وبعد السقوط سقط في نار جهنم. وهكذا نجد كل من يجادل في سبيل الله، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله ويشككون الناس في أمر شريعة الإسلام أولئك لا خلاق لهم، إنما هم يروجون للباطل، فسيأخذهم الله أخذا في الدنيا، وماذا يكون جزاؤهم في الآخرة؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يا أيها الإخوة، علينا أن نقرأ القرآن وننظر أن تلقيه في قلوبنا، تبين لنا أن هؤلاء المجادلين لا نهتم بهم ولا نفكر في أمرهم، إن جدالهم جاهز لأنهم يجادلون بالباطل ليجحدوا به الحق. والله يبذل جدالهم ومكرهم وكيدهم. هؤلاء الذين ينصرون بالإسلام، الذين ينصرون السيئات، لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبوح. كذلك تأخذنا سورة غافر إلى آيات في الكون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله الذي جعل لكم الفلك لتركبوا منها، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وهكذا تفوق بنا في الآفاق كما ترينا أهوالا بعد أهوال يوم القيامة، وما فيه من شدة وهول قاسم يوم يبرز الناس في ساحة العرض والحساب، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء في الدنيا، ولا يخفى على الله منهم شيء في الآخرة، لكن أمر الآخرة يكون ظاهرا ولا يستطيع أحد أن يجادل فيه، فتسكت الأصوات وتمتنع الحركات وتنهز الأنفاس، وإذا بالجبارين المتكبرين قد صغروا وذلوا، وإذا بالذين يجادلون في آيات الله أصبحوا أذلاء مهانين ولا يتكلم أحد، وإذا بصوت لم ينطلق فيملأ المكان كله، لمن الملك اليوم؟ وإذا بالجواب لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين كانوا يعادون شريعة الإسلام؟ إنهم أذلاء، إنهم صاغرون مهانون. وهكذا حينما ينطلق الصوت، صوت يملأ الآفاق، إنه صوت مهيب عظيم، وهو ينادي لمن الملك اليوم؟ والجواب لله الواحد القهار. أنذرهم يوم الآزفة، اليوم القريب الذي يأتيهم ويبحث عليهم، إنه يوم الآزفة. وقد بلغت القلوب الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أين الشفعاء؟ أين الأصدقاء؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالله سبحانه يعلم الدنيا ويعلم الآخرة، يعلم العين الخائنة ويعلم أسرار الصدور، يعلم كل شيء، فالله يقضي بالحق. فهل يستطيع أحد من هؤلاء الشركاء والأنداد والظالمين والطغاة والمتكبرين المتجبرين، هل يملك أحد منهم شيئا؟ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أيها الإخوة، قفوا مع الحق، قولوا الحق وإن كان مرة، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وبينوا للناس عظمة الإسلام، لا تخافوا في الله لومة لائم، قولوا مع الحق، فإن الوجود كله معكم، حتى حملة العرش ومن حوله، والملائكة معكم، والوجود كله يسبح بحمد الله، ويقف مع أهل الحق، فلا تخافوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون. ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله عز وجل، إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، وأشغله بنصره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل مقتك وغضبك عليه. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم، فاكفنيهم بما شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اللهم فرقهم بددا، اللهم لا تبق منهم احدا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. أقم الصلاة على رسول الله. في أول درس من دروس سورة غافر، وهي تبين لنا المعركة العنيفة الشديدة بين الحق والباطل، وأنها معركة منذ فجر البشرية شدت واشتد أوارها، وأن هذه المعركة قائمة ومستمرة، ولكن على أهل الحق أن يعلموا أن يعلموا أن الوجود كله معه، أرضه وسماؤه، شمسه وقمره، نجومه وجباله، شجره ودوابه، بره وبحره، الوجود كله مع أهل الحق، ولا يخرج عن هذا الإجماع إلا شرذمة قليلة هم أهل الباطل. وإذاك أنت لما تقرأ في أول السورة يصور الإجماع، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، باستثناء بعد قضية العموم الكل لا يجادل، إنما يجادل فقط الذين كفروا، لأن الوجود مجمع على الحق وعلى عدم الجبال. بل يصور أيضا إن الكل مع المؤمنين اهتمام حملة العرش ومن حوله، بالتسبيح بحمد الله ثم بالاستغفار للذين آمنوا. القرآن هنا ينبه على الرابطة بين حملة العرش وبين مين؟ الناس المؤمنون. هي رابطة بينهم في أمر يجمعهم؟ قال نعم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فيؤمنون به بلال ايه؟ فانه معروف مقطوع به ان حملة العرش ايه؟ مؤمنون. اذا كانوا يسبحوا الحمد لله ده هم في قمة الايمان. فلماذا ينبه القرآن على ان حملة العرش ايه؟ مؤمنون. يريد ان يقول ان بينهم وبين المؤمنون من الناس ايه؟ رابطة وآخرة وامر يجمع الجميع. فحملة العرش مهتمين بالمؤمنين من الناس، فهم يستغفرون للذين آمنوا.